السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاختصارا للوقت، وسبق أننا قرأنا حديث أبي حميد الساعدي وتوقفنا عنده بسبب الأذان، أذان العشاء. لعلي أختصر الوقت وأعلق على هذا الحديث الذي هو تحت باب أو آخر حديث في باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أبو حميد الساعدي قيل اسمه عبد الرحمن ابن سعد، وقيل المنذر ابن سعد، وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قيل توفي سنة 60 من الهجرة رضي الله عنه. وأبي حميد الساعدي مقل من الرواية، لكنه وصف حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته وصفا تميز به عن غيره رضي الله عنه وأرضاه. قال: وهو في عشرة من الصحابة رسول الله، عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهم أبو قتادة. أبو قتادة الصحابي الجليل الحارث بن ربعي رضي الله عنه. قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أبو حميد الساعدي يقول لهؤلاء العشرة من الصحابة: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا له: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. وهذا فيه مسألة، وهو أن الشخص إذا ادعى شيئا فإنه يجوز مناقشته ومناظرته وكشف وجه الحقيقة. فإذا ادعى شيئا مثلا تميز به عن غيره، يقال له: من أين لك هذا؟ مثلا أنت أصغرنا سنا وأقلنا، كما قال الصحابة، أنت أصغرنا سنا وأقلنا يعني صحبة أو رواية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. فقال: بلى. قال: بلى، لأنهم قالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة، هذا صحيح، ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى، يعني كنت أكثركم له إتيانا، هذا المعنى. فقالوا له: فأعرض. ما معنى فأعرض؟ يعني أعرض علينا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما لدى علماء المصطلح ما يسمى بالعرض. العرض يعني عرض العرض الأحاديث، يعني يعرض فيكتبون. قال: فأعرض، يعني أعرض لنا ما هو من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما. هذا الحديث طبعا اشتمل على غالب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لا يعني أريد أن أشرح هذا الحديث بالكامل لأنه سيأتي معنا، ستتكرر الأحكام، لكن سنصل إلى الشاهد وهو فيما يتعلق باليدين، ذكر اليدين. قال: اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. المنكبين كما ذكرنا هما مجمع الكتف مع العضد، مجمع الكتف، يعني هكذا يقول يكبر حذو منكبيه هكذا. والرواية الثانية اللي ذكرناها الحديث السابق، حديث من؟ حديث وائل، كذا، أن من هذه كان إلى فروع أذنيه، يعني هذه الصفة الثانية، هذه كان يرفع إلى فروع أذنيه، هذا هو الشاهد. ثم قال: فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. هذا الرفع الثاني، وهو عند الركوع، عندما يريد
الركوع ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع. لم يصوب رأسه يعني لم يحني رأسه انحناء كثيرا، ولم يقنع يعني لم يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يجعل رأسه حيال ظهره، كان يحصر ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. قال ووضع يديه على ركبتيه، وضع يديه يعني كفيه، هنا المقصود بهما الكفين، وضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل. هذا هو الرفع الثالث، ورفع يديه يعني بعد رفعه من الركوع، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. وهذه هي الطمأنينة في القيام في بعد في الطمأنينة في القيام بعد الرفع من الركوع، هذه تسمى الطمأنينة، يعني يقف حتى يرجع كل فقار إلى محله. وللأسف نجد كثير من المصلين لديهم خلل في هذا، فقد يرفعون لكن لا يطمئنون بعد الرفع، بحيث أنهم لا يعتدلون واقفين، لا يعتدلون واقفين. قال ثم هوى إلى الأرض ساجدا. هل رفع لما هوى ساجدا؟ الجواب لا، لما أراد السجود ما رفع. قال ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه. هذا هي الطمأنينة في الجلوس. ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. هذا هو الموطن الرابع من مواطن ومواضع رفع اليدين في الصلاة، واضح؟ هذا هو الموطن الرابع، حتى يحاذي بهما منكبيه، وهو بعد القيام من التشهد الأول. قال كما صنع حين افتتح، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، هذا يسمى التورك، وهو أن يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته اليسرى. سيأتي معنا باب مستقل في مسألة التورك فلا نستعجل. ثم سلم. قالوا من القائل؟ قالوا العشرة، العشرة بما فيهم أبو قتادة رضي الله عنه. قالوا صدقت، فصدقوه في هذا، صدقوه. كم صار العدد؟ 11 صحابيا كلهم قالوا بهذه الصفة التي رواها أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. ثم قال هكذا صلى، قالوا صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الشاهد من الحديث أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه ذكر 4 مواضع في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيهما، والموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية وفي الصلاة الرباعية. وأيضا روى هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فدل على أن رفع اليدين في الصلاة في 4 مواطن مواضع. ذكرت لكم في المجلس السابق بأن بالإجماع على مشروعية رفع اليدين في الصلاة، لكن اختلفوا في العدد واختلفوا في الصفة. أما في العدد فمن العلماء من ذهب إلى أن الرفع لا يكون إلا في تكبيرة الإحرام فقط، وهم من الحنفية، وقيل المالكية أيضا أو بعض فقهاء المالكي قالوا بأنه هذا فقط في تكبيرة الإحرام. وأما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الرفع يكون في 3 مواضع، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، وعند الرفع من الركوع. والراجح ما ذكرته قبل قليل، وهو ما ذهب إليه جمع من العلماء من السلف ومن المعاصرين، إلى أن الرفع يكون في 4 مواضع من الصلاة، من الصلاة. واختلفوا طبعا في السجود، هل يرفع إذا أراد السجود وإذا رفع من السجود. وروي في هذا أحاديث عن ابن مسعود وغيره، لكن هذه الأحاديث يعني محل نظر عند أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى تصحيحها، لكن الصواب بأن هذه الأحاديث ردها أهل العلم، ولذلك لا يكون في السجود سواء في ابتداء السجود أو الرفع من السجود رفع للأيدي. وأيضا ذكرنا فيما سبق أن هناك صفات لرفع اليدين أو صفتين. الصفة الأولى عند محاذاة أن يحاذي بهما المنكبين هنا، والصفة الثانية أن يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع الأذنين. فروع الأذنين ما هما؟ أعلى الأذنين، أعلى الأذنين، لا على ما يفهم بعض الناس بأنه شحمة الأذنين، لا، الفروع هو أعلى الأذنين. وجمع بعض العلماء بين الأحاديث وذكر بأنها صفة واحدة، وهي أن يجمع أن يرفع بهذه الطريقة، فيكون ظاهر الكف قريب من المنكبين والأصابع قريبا من الأذنين. لكن حقيقة هذه سنة فيها تنوع، والأصل أن المسلم ينوع بين السنن، فيأتي بهذه مرة وبهذه مرة. ومن الأخطاء التقصير في هذه السنة، سواء بالتقصير أو بالغلو، يعني من الناس من إذا رفع رفع هكذا فوق رأسه، وهذا خطأ، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يرفع عند صدره هكذا يقول الله أكبر، وهذا أيضا ليس فيه شيء ثابت، وإنما الثابت هاتين الصفتين. بارك الله في الجميع. نعم، ندخل في باب جديد.
قال: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر وركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. رواه أحمد ومسلم. قال: وفي رواية لأحمد وأبي داود: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسق والساعد. قال: وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود.
نعم، هذا باب جديد. الباب السابق هو في مسألة رفع اليدين في الصلاة، أما هذا الباب فهو موضع اليدين في الصلاة، أين يضعهما في الصلاة. بالنسبة لموضع اليدين في الصلاة، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المصلي يقبض في الصلاة. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المصلي يقبض في الصلاة، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، ورواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى نصرها ابن الحكم على خلاف رواية ابن القاسم. والإمام مالك أيضا في الموطأ ذكر بابا في القبض، وضع اليد اليمنى على اليسرى، على اليسرى، ولذلك الرواية عن الإمام مالك محل خلاف، محل خلاف. لكن عموما جماهير أهل العلم على أن من السنة القبض في الصلاة حال القيام، أن يقبض المصلي حال القيام. وبالنسبة للقبض سنة وليس بفريضة، والمعنى أن المصلي إذا لم يقبض في الصلاة فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة، لأنها ليست من أركان الصلاة ولا هي من واجبات الصلاة، ولا هي من واجبات الصلاة. وهذا حكي الإجماع عليه، على أن وضع، على أن القبض في الصلاة سنة، واضح. ولذلك جماهير أهل العلم على أن القبض سنة، لكن اختلفوا في القبض. والمصنف رحمة الله عليه من فقهه أنه أورد جميع الأحاديث الدالة على صفة قبض المصلي يديه في الصلاة، هذا من فقه رحمه الله تعالى، فما ترك يعني صفة من الصفات الواردة في الأحاديث النبوية إلا وأوردها. بالنسبة للحكمة من وضع اليدين، ذكر العلماء مجموعة من الحكم، منها أن هذه ذل بين يدي عزيز، يقولون وضع اليمين على الشمال في الصلاة إظهار لذل العبودية أمام عز الربوبية سبحانه وتعالى. الحكمة الأخرى ذكروا قالوا بأن هذه هي صفة السائل الذليل، ولهذا الإنسان الذي يسأل غيره يأتيه بنوع يعني نوع من السكينة ونوع من التمسكن، فقالوا المؤمن بين يدي ربه عز وجل يظهر يعني هذا التذلل والانطراح بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وقيل أيضا من الحكم في وضع اليمين على الشمال أن فيها منع من العبث الذي قد يصدر من المصلي، ولذلك هي أقرب إلى الخشوع، لما يضع اليمنى على اليسرى فإنه يكون بعيدا عن العبث قريبا إلى الخشوع. وقيل أيضا قالوا بأن النية محلها أين؟ القلب. والعادة جرت أن الإنسان إذا أراد أن يحافظ على شيء ماذا يصنع؟ يضع يده عليه، لهذا قالوا بأنه لما يضع يده هكذا على الصدر كأنه يحافظ على نيته. وهذا الكلام الذي ذكره بعض العلماء فهم منه بعض الناس أن المصلي يضع يده على قلبه، مثل ما نشوف بعض المصلين لما يصلي يضع هكذا، يضع يده إلى جهة القلب، تشوفونهم بعضهم هكذا، هذا فهم مغلوط، فهموا فهما مغلوطا لما العلماء ذكروا بعض حكم المستنبطة وليست المنصوصة، مجرد حكم يعني ذكروها. والذي ينبغي أن نقوله أن نقول يعني الذي ينبغي أن نذكره في مسألة الحكمة أن هذه عبودية لله عز وجل فقط، واتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لكم في المجلس السابق بأن لكل عضو من أعضاء الإنسان في الصلاة عبودية خاصة، هذه عبودية خاصة لله سبحانه وتعالى، يعني وضع اليدين بهذه الطريقة عبودية لله سبحانه وتعالى. بالنسبة لوضع اليمين على الشمال هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، فقد جاء عند ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فدل هذا على أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمروا بذلك، أمر استحباب وليس أمر وجوب بالنسبة لشريعتنا. فهذا الحديث صحح إسناده جمع من أهل العلم، ولذلك هي من السنن. ثم ذكر مجموعة من الأحاديث التي تشير إلى مجموع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نجد خلاف فقهي بين العلماء في مسألة وضع اليدين، يعني أين يضعهما المصلي. نحن اتفقنا بأن المشروع رفع اليدين في الصلاة، طيب أين يضعهما؟ عندنا خلاف المذاهب الفقهية، ففريق من أهل العلم سأقدم الخلاف حتى ندخل بعد ذلك في شرح الأحاديث، فريق من أهل العلم ذهب إلى أن موضع اليدين تحت السرة، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب أيضا الحنفية، مذهب الحنفية على أن موضع اليدين تحت السرة، ويرون في هذا حديث علي رضي الله عنه الذي أصلا هو الحديث ضعيف سنذكره بعد قليل. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد التي هي مشهور المذهب، واضح. القول الثاني بأنها فوق السرة تحت الصدر لكنها فوق السرة، هذا القول الثاني وهو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية، وهو يروى عن بعض فقهاء المالكية، فقهاء المالكية. والقول الثالث بأنها على الصدر، على الصدر لقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأيضا جاء حديث في هذا، لكن رواية على الصدر ضعفها العلماء. والقول الرابع قالوا على السرة، لا فوق السرة ولا تحت السرة. والإمام أحمد رحمة الله عليه له كلمة عجيبة في هذا، فقال يضعهما كيف شاء، يعني لأنه لم يثبت عنده صفة يمكن أن يقول بها أو أن يجزم بها. وهذا ما قاله أيضا ابن المنذر رحمه الله تعالى، وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق ذهبوا إلى أنه يقبض يساره بيمينه، أين يضعها؟ هو بالخيار، تحت السرة، فوق السرة، على الصدر. وإن كان بعض الفقهاء يشدد في هذا فيذهبون إلى أن وضعها على الصدر مكروه، لكن حقيقة هذا يعني الأصل أن السنة أن يضع يده، أن يقبض يمينه بشمال، يضعه على صدره، تحت صدره، تحت سرته، على سرته، الأمر في هذا واسع. ولهذا طالب العلم لما يسمع مثل هذا الكلام يتسع صدره للخلاف، وتلين عريكته وأخلاقه حينما يعني يرى مثل هذا التنوع الموجود عند الناس ممن يعني يقلد، أو طالب علم يجتهد، فيتنبه طالب علم ذلك، ولا يجوز له أن ينكر مسألة فيها مثل هذا النوع من الاجتهاد. واضح؟ طيب، حديث وائل بن حجر، وذكرنا لكم وائل بن حجر وبعض من سيرته، أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، أي تكبيرة هذه؟ تكبيرة الإحرام. قال ثم التحف بثوبه، التحف بثوبه يعني جمع ثوبه على كتفيه، وهذا أحيانا يحتاجه الإنسان في وقت البرد مثلا يلتحف به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا احتاج في الصلاة أن يلتحف التحف بثوبه، يعني وضع يمين الثوب على شماله وشمال الثوب على يمين، هذا هو المعنى. قال ثم وضع اليمنى على اليسرى، ثم وضع اليمنى على اليسرى، هذا دليل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى. قال فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر وركع، لما أراد الركوع أخرج يديه من خارج هذا الثوب. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى اليدين حتى يضعهما على الركبتين، حتى يضعهما على الركبتين. قال ثم رفعهما، يعني قال هكذا، وكبر وركع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، هذا الرفع الثاني اللي ذكرناه في الباب السابق. ثم سجد، فلما سجد سجد بين كفيه، رواه أحمد ومسلم. قال سجد بين كفيه، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب مستقل أين يضع المصلي كفيه حال السجود. فيه صفتان، الصفة الأولى هذه أن يضع يديه بين كفيه، رواية مسلم أنه يجعل كفيه عند رأسه، بمعنى يسجد بين كفيه، يسجد بين كفيه. والصفة الثانية أنه يجعل كفيه حيال منكبيه، يعني من جهة الرأس، من جهة الرأس، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في محلها. طيب، قال وفي رواية لأحمد، وهذا هو الشاهد المهم، لأن الرواية رواية أحمد ومسلم الأولى ليس فيها ذكر صفة القبض، وإنما فيها صفة ماذا؟ الوضع، مطلق الوضع. وأما رواية أحمد ورواية أبي داود ففيها ذكر كيفية القبض، وهي الصفة الأولى من صفات قبض اليدين في الصلاة. قال ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، والرسغ والساعد. ثم وضع يده، المقصود بيده هنا كفه، واضح؟ قال على كفه اليسرى، على كفه اليسرى والرسغ والساعد، والرسغ والساعد. طيب، الكف معروف، الكف معروف، والرسغ هو المفصل الذي يفصل الكف عن الساعد، هذا يسمى الرسغ، والساعد هذا هو، طيب كيف تكون الصفة؟ هكذا تكون الصفة، هكذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يعني طرف كفه هكذا على ظاهر كفه وعلى الرسغ وعلى الساعد، فتكون هذه هي الصفة. واضح؟ هذه إحدى صفات وضع اليدين في الصلاة، يعني وضع كفه اليمنى على ثلاثة أجزاء من يده، الجزء الأول آخر كفه، والثاني الرسغ، والثالث الساعد. واضح؟ هذه رواية، هذا حديث وائل بن حجر. ثم ذكر حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد البخاري. هذا حديث أبي حازم عن سهل بن سعد، سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي أيضا، هذا يبين الصفة الثانية من صفات وضع اليدين أو كيفية القبض في الصلاة، كيفية القبض في الصلاة. يقول سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي أمرنا أو كانوا يؤمرون، فهذا المقصود به أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. أن يضع الرجل يعني المصلي عموم المصلي، ويشمل ذلك المرأة أيضا، ويشمل الطفل غير البالغ والمميز، كل هؤلاء يشملهم الأمر. كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، الأمر هنا أمر استحباب بإجماع أهل العلم، وليس أمر وجوب، وليس أمر وجوب، وإنما أمر استحباب. أن يضع الرجل يعني المصلي سواء كان ذكرا أو أنثى اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كيف تكون الصفة؟ هكذا، أن يضع يده على ذراعه بهذه الطريقة، يضع يده على ذراعه، هذه الصفة الثانية. ولا يبالغ، لأن من الناس من يذهب فيمد يده إلى مرفقه، وأنا رأيت هذا من بعض المصلين هكذا يمد يده إلى مرفقه، وهذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما السنة هكذا أن يضع على ذراعه هذا. وأيضا من المصلين من يصلي مكتف يديه هكذا يصلي، وهذا حقيقة بدعة، هذه بدعة ليس فيها نص، ولا يفهم أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب شيء. إذن هذه الصفة الثانية. قوله: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك، ما معنى ينمي؟ يرفع ويسند هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الصفة الثانية من صفات وضع اليدين في الصلاة، هذه الصفة الثانية من صفات قبض الشمال باليمين. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى. عبد الله بن مسعود وقف يصلي فوضع الشمال على اليمين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، وضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث حقيقة مختلف في إسناده، والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث، قال: حديث حسن. وفيه بيان أنه فيه بيان التعليم بالفعل، التعليم بالفعل، فإن التعليم إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل. وأيضا يجوز تغيير المخالفة على الرجل المصلي، يجوز تغيير المخالفة على الرجل المصلي. فابن مسعود رضي الله عنه وضع شماله على يمينه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بنقض صلاته ولا بإبطالها ولا كلمه، وإنما قام فوضع اليمين على الشمال، وضع اليمين على الشمال. فأنت مثلا إذا رأيت أحدا يصلي وقد وضع شماله على يمينه لا تكلمه، وإنما تذهب وتضع يمينه على شمال تغيرها. إذا رأيت شخصا يصلي إلى غير القبلة ممكن تكلمه كما كلم الصحابي أهل قباء، أو تقوم بإدارته مثلا، أن يستدير مثلا في الصلاة، واضح؟ أو شيء من المخالفات أو شيء مما يخل بشروط الصلاة أيضا، فهذا هذا مما هو مشروع. إذن اليد اليمنى على اليد اليسرى، هكذا وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، وضع الأكف على الأكف تحت السرة. هذا الحديث طبعا رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف من جهة الإسناد، فيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، ضعفه الإمام أحمد، وأيضا البخاري قال أظن قال فيه نظر وشيء من هذا القبيل. النووي رحمة الله عليه ذكر قال بأنه ضعيف بالاتفاق، عبد الرحمن ابن إسحاق الكوفي قال ضعيف بالاتفاق، ولذلك جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن حديث علي ضعيف لا يصح، وقد ذكروا له بعض الشواهد، ذكروا شواهد مرسلة، لكن عموما الحديث لا ينتهض للاحتجاج، لا ينتهض للاحتجاج. إذن هذه الصفة الثالثة وهي وضعها تحت السرة، وهي الذي ذهب إليها الحنابلة والحنفية، قالوا تحت السرة. في صفة رابعة لم يذكرها هنا، وهي أن يقبض شماله بيمينه، وذلك بأن يضع بأن يقبض على إبهام يده اليسرى، فيقبض الكف بهذه الطريقة، هكذا يضع إبهامه خلف إبهام يد اليسرى ثم يقبض بهذه الطريقة. هذه الصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك صفة خامسة ذكرها، هي مذهب الحنفية ورواية عن الحنابلة، وهي أن يضع إبهامه وأن يقبض بإبهامه وخنصره هكذا، ويضع السبابة والوسطى على ذراعه هكذا، هكذا عفوا البنصر مع الإبهام بهذه الطريقة، ويضع السبابة والوسطى. هذه لم يثبت فيها شيء، لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كم تحصل عندنا من صفات في قبض اليمين على في قبض الشمال باليمين؟ خمسة. ما صح منها ثلاثة، ما صح منها ثلاثة. الصفة الأولى أن يقبض شماله بيمينه هكذا، هذه الصفة الأولى أن يقبض شماله بيمينه. والصفة الثانية أن يضع، عندنا قبض ووضع، هذا هو القبض، وأما الوضع فله صفتان. الصفة الأولى أن يضع كفه على كفه اليسرى وعلى وعلى الرسغ والساعد، والصفة الثالثة أن يضع يده كاملة على ذراعه، على ذراعه، واضح؟ هذه الصفات الثلاثة. طيب، الإمام أحمد رحمة الله عليه وسع فيها وقال يفعل ما يشاء، ولهذا ابن المنذر رحمة الله عليه يقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فهو مخير، فهو مخير. طيب، مخير يعني يأتي بالصلاة بجميع الصفات في الركعة الأولى هنا وفي الركعة الثانية تحت؟ لا، وإنما في صلاة من الصلوات وضع هكذا، أو اعتاد على صفة معينة يستمر عليها، كل هذا مشروع وجائز، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال: باب النظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. قال عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء، فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه، وهو حديث مرسل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أو لتخطفن أبصارهم، رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. قال وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
نعم، هذا باب أيضا باب عظيم من أبواب صفة الصلاة، باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. هذا هو السنة، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب أيضا الجمهور، ولذلك بوب عليه قال باب نظر المصلي إلى موضع السجود. فالأصل في المصلي أنه ينظر إلى موضع السجود إذا قام في الصلاة. لماذا؟ لأن في الصلاة شغلا، ولأن المصلي مطالب بالخشوع، فإذا قلب بصره فإن هذا علامة على عدم الخشوع. والله جل وعلا يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقول جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن صفات الخاشعين في الصلاة أنهم يسكنون في الصلاة، فإذا قلب المصلي بصره ونظره في الصلاة فإنه أولا يخرج عن سمت القبلة، لأنه مطالب بأن قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإذا قلب بصره في السماء أو التفت فإن هذا سيخرج عن سمت القبلة. كذلك الالتفات في الصلاة قد يكون بالبصر وقد يكون بالرأس، وهذا اختلاس يختلسه الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فلذلك المصلي مطالب بأن يسكن في الصلاة وأن يخشع فيها وأن ينظر إلى محل السجود. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كان في حال القيام ألقى بصره إلى محل سجوده، وإذا كان في حال القعود في التشهد رمى ببصره إلى أصبعه السباحة أو السبابة يدعو بها. هذا بالنسبة لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في الركوع فلم يثبت شيء من هذا، إلا أن العلماء ذكروا بأنه ينظر إلى قدميه أو ينظر إلى ما بين رجليه، ولو نظر إلى محل سجوده أيضا لكان أولى، فلم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا قد يحتاج المصلي إلى النظر أمامه، أي إلى النظر أمامه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في السفر ثم نظر إلى الفارس الذي بعث فارسا ورجع بين الأشجار، يعني نظر إليه وهو بين الأشجار وكان في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فهذا لحاجة. وأيضا صلى مرة صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد من مساجد المدينة وهو في الصلاة فنظر فإذا نخامة في جدار المسجد فحكها وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهذا دل على أنه نظر في الصلاة. وأحيانا قد يحتاج المصلي إلى النظر إلى غير محل السجود، منها ما يتعلق بالتعليم أو بالتعلم، كأن ينظر إلى الإمام إذا كان خلفه مثلا خلف الإمام وينظر كيف يصلي الإمام. فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم سئلوا، وسيأتي معنا إن شاء الله، كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر والعصر؟ قال الصحابة باضطراب لحيته. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كان ينظر إليه. ولذلك يرخص بعض العلماء لمن أراد أن يتعلم من إمام المسجد مثلا كيف يصلي أن ينظر إليه، لكن هذا فيما يظهر يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون خلف الإمام، لأنه إذا كان في طرفي الصف فإنه سيلتفت، والالتفات مكروه في الصلاة، الالتفات مكروه في الصلاة. فإذا كان عن يمين الإمام في مسافة وعن يسار الإمام فبالمجزوم بأنه سيلتفت برأسه، ولذلك قالوا بأنه يكون خلف الإمام. والثاني أن يكون الإمام ممن يقتدى به، يعني يكون الإمام عالم من العلماء، لأن الصحابة كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإمام عامي أو كان الإمام ليس بطالب علم فلا، لا ينظر إليه، لأنه يعني لن يتعلم منه، قد يتعلم منه خطأ، لأن بعض الأئمة ليس عندهم يعني نصيب وحظ من العلم الشرعي أو من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقيد بهذين القيدين. هذا أمر مهم. والمقصود بأن المصلي أحيانا إذا احتاج أن يرفع بصره إلى الأمام وليس إلى السماء كما سنذكر فله ذلك، وهذا لا يبطل صلاته. بل ذهب بعض العلماء، وهو مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، إلى أن السنة أن ينظر أمامه، يقول المصلي ينظر أمامه، هذه السنة، لأن يضعفون الأحاديث الواردة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى محل سجود. الآن نشرع في شرح الأحاديث أو التعليق عليها. عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه. قال: وهو حديث مرسل. كيف حديث مرسل؟ أحسنت، لأنه من رواية ابن سيرين. وابن سيرين صحابي ولا تابعي؟ تابعي وليس بصحابي، لذلك ابن سيرين أسقط الصحابي هنا، فهذا الحديث مرسل يعني ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لكن صح عند البيهقي والحاكم، قال: وكان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وأيضا عند البيهقي والحاكم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، أو ما خلف بصره موضع أو بصره موضع سجوده حتى خرج منها. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأطئ رأسه في الصلاة وكان ينظر إلى محل سجوده. وهذا الحديث المرسل عضده شيء موصول عند البيهقي والحاكم كما ذكرت لكم. إذن هذه السنة الأولى، وهو إذا كان في حال القيام أن يرمي ببصره إلى محل سجوده. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لينتهين أقوام. اللام هنا لام القسم، يعني والله لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. دل هذا على أن رفع البصر إلى السماء خارج الصلاة مشروع. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، بل قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وجاء من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يخرج من بيتها كان يرفع بصره إلى السماء. وأيضا ثبت من طرق متعددة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يرفع بصره إلى السماء خارج الصلاة. لكن هل كان يدعو؟ لهذا بعض العلماء ذهبوا إلى كراهية دعاء الإنسان حال رفع بصره إلى السماء، قالوا: لأن الكعبة هي قبلة المصلي وقبلة الداعي. واضح؟ قالوا: قبلة المصلي وقبلة الداعي. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز للإنسان أن يرفع بصره يدعو خارج الصلاة. قد جاء في هذا أحاديث سيأتي ذكرها من خلال ما سيأتينا إن شاء الله من الأبواب. أما داخل الصلاة فمنهي عنه، وجمهور العلماء يذهبون إلى كراهته كراهة تنزيهية، والراجح حرمة ذلك. أين الدليل على الحرمة؟ الدليل في الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو لتخطفن أبصارهم. والخطف لا يكون إلا على فعل شيء محرم، أما المكروه كراهة تنزيهية فلا يعاقب من فعل شيئا مكروها بخطف بصره، خاصة الحديث الآخر وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك، يعني اشتد نكيره في ذلك صلى الله عليه وسلم، حتى قال: لينتهين أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. فهذا يدل على ماذا؟ على حرمة رفع البصر في الصلاة. وقد بالغ ابن حزم الظاهري فذهب إلى بطلان صلاة من رفع بصره في الصلاة إلى السماء، قال صلاته باطلة، وهذا قول ضعيف. والراجح من أقوال أهل العلم حرمة رفع البصر في الصلاة، رفع البصر في الصلاة عموما. وأما من قيده بالدعاء فإن هذا مردود بدليل قوله في الصلاة، يعني في عموم الصلاة. وفي الغالب أن الذي يرفع بصره في الصلاة يكون في أي موضع؟ في موضعين، في موضع القيام أولا، وفي موضع الرفع من الركوع. فتجد بعض الناس يرفع، لما يرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمد، أو حال القيام، أو حال القيام. فالعلة في ذلك ما هي؟ قالوا: لأنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن هيئة الصلاة وعن سمت القبلة، وعن سمت القبلة. طيب، خطف الأبصار يعني ما سبب ذلك العقوبة؟ قالوا: لأن يعاقب في العضو الذي خالف فيه، وهو رفع البصر، فيعاقب في العضو من جنس، يعني يعاقب من جنس عمله بخطف البصر. وقد ذكر بعض العلماء بأن للصلاة أنوارا، للصلاة أنوار، فإذا رفع بصره ربما خطفته الأنوار، وهذا ما يذهب إليه الجمهور الذين يذهبون إلى الكراهة. يبقى السؤال هنا: هل هذا الحكم في المصلي الذي يصلي في فضاء بحيث يرى السماء، أم أنه عام حتى في المساجد؟ الآن في هذا المسجد، طيب، يقال، هل يقال بأنه يجوز له أن يرفع بصره إلى السماء لكون المسجد مسقوفا؟ الجواب لا، وإنما هذا عام، عام، سواء كان في الفضاء أو كان تحت سقف، سواء سقف مسجد أو غير مسجد. ثم ذكر حديث، نعم، ذكر حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهذا الحديث إسناده صحيح ولله الحمد. وهذا يدلنا على أن الموضع الثاني من مواضع البصر في الصلاة أنه ينظر إلى سباحته وهو يدعو بها في حال التشهد، سواء كانت الصلاة مشتملة على تشهدين أو على تشهد واحد. إذن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرمي ببصره حال قيامه في الصلاة إلى محل سجوده، وحال تشهده إلى أصبعه. أما في حالة الركوع فهو الأفضل أن ينظر إلى محل السجود، وهذا هو الموافق لحالة الركوع الصحيح الكامل. لأن المصلي لما يركع يحصر ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره، وبهذه الطريقة يكون رأسه أقرب إلى محل سجوده، هذا في الغالب. لكن لو نظر إلى ما بين قدميه أو إلى قدميه لا شيء في ذلك. نعم.
قال: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود. وللدارقطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد، وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك. قال وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان. قال وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود قال وقال الأسود كان عمر إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. قال واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر به عمر أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس، مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا، وإن استفتح بما رواه علي أو أبو هريرة فحسن لصحة الرواية.
نعم. قال باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة، بين التكبير والقراءة، وذكر فيه ثلاثة أحاديث طبعا بالروايات الأخرى. بالنسبة لحديث علي من يحفظه؟ من يحفظ حديث علي؟ ولا واحد. حديث علي طويل رضي الله عنه. طيب، أولا قال رحمه الله تعالى باب ذكر الاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح، وأحيانا يكون هذا الدعاء ليس فيه دعاء وإنما تعظيم وتمجيد وتقديس وتسبيح لله سبحانه وتعالى، لكن شمله اسم الدعاء. أولا دعاء الاستفتاح من حيث الحكم سنة في قول جماهير أهل العلم، وقال به الحنفية والشافعية والحنابلة. أما المالكية فذهبوا إلى عدم سنيته، بل ذهب كثير من فقهائهم إلى كراهيته، وذلك لأن العمل عند أهل المدينة على خلاف ذلك كما هو الأصل عند فقهاء المالكية. وأيضا ذكروا أحاديث حديث أنس وغيره بأنه كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فقالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستفتح الصلاة بهذا الدعاء، وإنما كان يستفتح بماذا؟ بقراءة الفاتح. وكما تلاحظون هذه الأحاديث كلها تجيب على يعني ما ذكروه من أن دعاء الاستفتاح سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يسكت هنيهة، فلما استفصل منه أبو هريرة علمه بأنه كان يدعو دعاء الاستفتاح. إذن أولا بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول جماهير أهل العلم، ومن تركه فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن قلنا بأنه سنة. ثانيا أن محل دعاء الاستفتاح هو بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، ولهذا سمي دعاء الاستفتاح لأنه يستفتح به الصلاة. وما ذكره بعض الفقهاء من كونه قبل تكبيرة الإحرام فغلط، غلط، لم يثبت في هذا شيء، وإنما أخذوه من معاني ظاهرة، لكن الأحاديث ترد ذلك. فموضع دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. ثالثا من أحكام دعاء الاستفتاح أنه يسر به ولا يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بدعاء الاستفتاح، وإنما يسمع نفسه فقط، وإذا كان مع الجماعة كان المصلي مع الجماعة فلا ينبغي أن يجهر، فلا ينبغي أن يسمع جاره، وإنما يهمس همسا، يهمس همسا. المسألة الرابعة يجوز الجهر بدعاء الاستفتاح للتعليم، للتعليم. فإذا كان الإنسان في بيته مثلا ولديه أولاده أو أهله لا يحسنون دعاء الاستفتاح فلا بأس بأن يجهر به، كذلك إذا كان في بلد لا يحسنون دعاء الاستفتاح فلا حرج أن يجهر للتعليم، وذلك لفعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك ابن عباس كما سيأتينا في كتاب الجنائز كان جهر بالقراءة في تكبيرات الجنائز، قالوا للتعليم حتى يعلم الناس. فأحيانا يحتاج الإنسان أن يجهر بالشيء الذي هو يسر به من حيث الأصل للتعليم. المسألة الخامسة أن دعاء الاستفتاح يفوت بفوات وقته، فإذا نسيه من يعتقد سنيته وشرع في قراءة الفاتحة فإنه لا يجوز له أن يعود إليه، ولا يجوز له أن يقضيه من الركعة الثانية، لأن من الناس من إذا تذكره قضاه، وهذا لا شك بأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاء الاستفتاح محله في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام. المسألة السادسة قبل أن نشرع في التعليق على الأحاديث أن دعاء الاستفتاح وردت فيه صيغ كثيرة، وقد جمعها شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الهدي، جمع الأحاديث كلها ويعني بلغت عددا كبيرا، ثم فصل في ذلك وبين ما كان يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وما كان يدعو فيه في بقية الصلوات. والقاعدة أن كل من أتى بما ورد بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من دعاء الاستفتاح فإنه يكون لا بأس بذلك، لأن ما شرع من أدعية الاستفتاح يأتي به المصلي في الفريضة وفي السنة على حد سواء، فلا يفرق بين هذا وهذا. لكن أكمل الهدي أن تأتي على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، هذا كان يقوم في افتتاح قيام الليل صلى الله عليه وسلم، لذلك الإنسان يلتزم هذا يكون أفضل. لكن لو أتى به في صلاة الفريضة فإنه استفتح الصلاة، استفتح الصلاة، لكن الأفضل كما سيأتي معنا التزام نوع واحد من هذه الأدعية، ولو نوع لا حرج في ذلك. المسألة السابعة أنه إذا أراد أن ينوع فإنه لا يجمعهما في الصلاة الواحدة، لأن محلهما لا يحتمل أكثر من دعاء، فهو دعاء استفتاح، فلا يأتي بأكثر من دعاء في محل واحد، لكن له أن ينوع في كل صلاة. فمثلا في صلاة المغرب اليوم أتى بدعاء الاستفتاح الوارد في حديث أبي هريرة، ثم في صلاة العشاء نعم له أن يأتي بدعاء آخر مثل دعاء الثابت عن عمر، من حديث عمر رضي الله عنه الذي كان يجهر به. من صلاة الفجر يأتي باستفتاح دعاء علي، في صلاة الليل يأتي نعم. وهذا حقيقة التنوع هذا فيه إحياء للسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يحيي بهذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني شرح الأحاديث إن شاء الله في المجلس القادم، صلى الله وسلم.